هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء عمقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قمة الجزائر تنعقد وسط تحديات جمة، والرئيس تبون يأمل بإعادة فلسطين إلى محور الاهتمام. مقاطعة واسعة لفلسطيني داخل المحتل، انتخابات الكنيسة وحظر على مستوى الأجهزة الأمنية. أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يطلقون صرخة موحدة على امتداد الضفة للمطالبة باسترداد الجثامين. نبدأ أخبارنا من الجزائر، حيث افتتحت اليوم أعمال القمة العربية 31 تحت عنوان لم الشمل العربي، بمشاركة أكثر من 20 دولة عربية، والتي ستختتم أعمالها مساء الأربعاء. وتطرح في القمة ملفات متعددة على رأسها القضية الفلسطينية. زميل رياض منصرة والتقرير التالي.
تلتئم القمة العربية بدورتها 31 في الجزائر تحت عنوان لم الشمل العربي. القمة الجزائرية تأتي بعد انقطاع لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا وأسباب عديدة حالت دون انعقادها. رؤساء أكثر من 20 دولة عربية وصلوا للعاصمة الجزائرية للمشاركة في القمة، فيما تغيب البعض الآخر عن الحضور. تأتي القمة الجزائرية في وقت تشهد فيه المنطقة تراكما غير مسبوق للأزمات والانقسامات السياسية والصراعات، فهرولة بعض الدول العربية كالإمارات والبحرين والسودان نحو التطبيع مع الاحتلال عززت من هذه الانقسامات. القمة الجزائرية المزمع عقدها تأخذ أهميتها من كونها ستعقد في الجزائر، وقضية فلسطين لدى الجزائريين هي قضية جزائرية بامتياز، ففلسطين والجزائر رصاصتان في بندقية واحدة، وفلسطين هي أم القضايا كما يصفها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما أن الشعب الفلسطيني يرى ثورة الجزائر ضد الفرنسيين ملهما لثورته ضد الاحتلال. التبدلات الدولية والإقليمية ستفرض نفسها على القمة الجزائرية، حسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، فضلا عن مباحثات حول الأمن الغذائي العربي والتحالفات الجديدة بين الدول العربية في ضوء انعكاسات الأزمة الأوكرانية الروسية وتشاورات بشأن تعثر المفاوضات السودانية المصرية الأثيوبية حول سد النهضة الأثيوبي وغيرها من الملفات المقرر بحثها ضمن جدول أعمال القمة. تحاول الجزائر بكل الوسائل والإمكانات إنجاح قمتها على الرغم من تفاقم الأزمات في المنطقة العربية والتحديات والأزمات الدولية وغياب بعض العواصم عن الاجتماع.
وحول أعمال القمة العربية في الجزائر يقول الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح:
هوايا الطيبة للجزائر والرئيس الجزائري هي التي يعني دائما كانت كذلك، هذا هو موقف الجزائر، والقضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر كانت ولا زالت يعني أم القضايا. وكل ما في الأمر أن المؤتمر القمة هذا يعقد اليوم في الجزائر، ولكن كيف ستصل الجزائر بنواياها الطيبة فقط إلى هذه القرارات التي تريد أو إلى هذا الموقف الذي تريد؟ كيف ستصل إلى لم الشمل؟ وسوريا مثلا غائبة عن هذه القمة، هذا أولا. ثم أن يعني معظم القادة المؤثرين والفاعلين غائبين أيضا عن هذه القمة، ثم أن الخلافات قائمة بين الدول العربية لا زالت كما هي ولم يتغير شيء حتى الآن، بل بالعكس الخلافات عميقة ومعمقة وظهرت حتى أثناء اجتماعات وزراء الخارجية اتفقوا على جدول أعمال. نوايا طيبة لم يشمل القضية الفلسطينية، هذه نوايا الجزائر، نوايا الرئيس الجزائري، نوايا الجزائر المعروفة تاريخيا، مواقف الجزائر السياسية والقومية على أي حال. ولكن من هم الذين سيجعلون قضية فلسطين أم القضايا؟ المطبعين الذين ذاهبون إلى هناك أيضا هم موجودين، سيكونوا موجودين بأي قضية بالنسبة لنا، حتى لو كتبوا قد تصدر القمة العربية بيانا تقول فيه أن القضية الفلسطينية جدت القضايا وليست أم القضايا، ولكن على أرض الواقع بعد أن ينفضوا من الاجتماع ماذا سيفعلون؟
إلى الداخل المحتل، حيث أدلى ناخبون في كيان الاحتلال بأصوات في 5 انتخابات بأقل من 4 سنوات وسط مقاطعة واسعة من فلسطيني الداخل. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
الجولة 5 لانتخابات الكنيست تنطلق وسط دعوات بالمقاطعة من قبل النخب العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، لا سيما بعد فشل الرهان في تحقيق أهداف المشاركة في حكومة بنت أمثال منصور عباس. وانضمت قائمة عباس إلى حكومة بنت السابقة بعد انشقاقها عن الأحزاب العربية التي ترفض هذا التوجه غير الوطني الذي يوفر شبكة أمان واستقرار لحكومة متطرفة تسعى إلى تهويد النقب وتهجير الأهالي، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة. ووجهت فعاليات سياسية وحزبية وقوى وطنية في الداخل الفلسطيني انتقادات شديدة اللهجة للقائمة الموحدة لمواصلة عضويتها في حكومة بنت السابقة على وقع ما كان يجري من اقتحامات للمسجد الأقصى والاعتداءات المتواصلة على المصلين والمرابطين فيه خلال شهر رمضان. ورغم هذه النداءات إلى أن منصور عباس قد امتنع عن الانسحاب من الائتلاف الحكومي واكتفى بتعليق العضوية في الائتلاف والكنيسة فقط بحجة أن هنالك وعودات تبينت فيما بعد أنها سراب. وتتعالى الأصوات الغاضبة بالمجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل التي تنادي بالمقاطعة، كما حذرت من استمرار عباس في هذا السلوك غير المسؤول. وجاءت الانتخابات 5 بعد أن جمعت الحكومة السابقة 8 أحزاب متباينة تمكنت من الإطاحة برئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو الذي يتطلع من خلال هذه الانتخابات للعودة إلى الحكم اعتمادا على تيار اليمين الفاشي.
هذا ويؤكد الفلسطينيون في الداخل المحتل على مقاطعة ما تم لهذه الانتخابات. وأطلقت قوى فلسطينية وشخصيات اعتبارية في الداخل حملة لمقاطعة الانتخابات. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
تتكثف الدعوات في الداخل المحتل لمقاطعة انتخابات الكنيسة الصهيونية، مؤكدين على أن مقاطعتها تأتي من منطلقات مبدئية هي جزء من مشروع وطني كامل. الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل أوضح بأن المشاركة في انتخابات الكنيسة هي مساهمة في مشروع الأسرلة ومسخ وتشويه لهوية شعبنا الدينية والقومية والوطنية. الخطيب دعا بناء على ذلك أهالي الداخل الفلسطيني المحتل لمقاطعة انتخابات الكنيسة وعدم بيع الوهم والسراب لشعبنا. أيضا عبر العديد من النشطاء عن تأييدهم لهذه الحملة، معتبرين أن المقاطعة هي نتاج انتماء فلسطيني صاف للكل الفلسطيني، وهي رفض تلقائي لتقسيمات الاستعمار الوهمية الذي يحاول منذ بداية القرن الماضي تقسيم الفلسطينيين ولم ينجح، معتبرين أن هبة الكرامة الأخيرة خير دليل على ذلك. النشطاء أوضحوا للجمهور أن أحزاب الكنيسة تتقاطع في فحوى تمويلها الذي يأتي من اللوبي الصهيوني في أمريكا، مشيرين إلى أنه لا فرق بين يمين ويسار، لأن هذا أو ذاك خدموا في جيش الاحتلال الذي يقتل الفلسطينيين وسرقوا الأرض وكانوا شركاء في النكبة. وتوحي مجريات الأمور أنه في حال استمر تصاعد وتيرة المقاطعة وعدم تخطي نسبة التصويت حاجز 50%، فإن بعض الأحزاب العربية لن تجتاز نسبة الحسم حسب التقديرات، وهذا لن يمنح هذه الأحزاب أكثر من 4 مقاعد في الكنيسة. يبقى الشعب الفلسطيني واحد، ويجب أن يكون موحدا في مواجهة المشروع الصهيوني، وإن خطوة المقاطعة هي دليل على وعي الجمهور ونبذ الاحتلال.
وحول انتخابات الكنيسة، يقول رئيس الهيئة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل محسن أبو رمضان:
تعكس أزمة بنيوية في المشهد السياسي وفي النظام السياسي الصهيوني، وهناك المعسكرين الآن ما بين اليمين واليمين المتطرف، بمعنى أنهم معسكرين ولكن يعني نسخة لبعضهم البعض، وبالتالي لا يختلف يعني معسكر لبيد غانس عن معسكر نتنياهو وحلفائه. والخطورة الجديدة أو التحول الجديد بأن التيار الكهاني العنصري أصبح يأخذ مساحة شرعية بين قوسين في النظام السياسي الصهيوني من خلال صعود تيار الصهيونية الدينية بزعامة بن كفير وتحالفه مع سموتريتش، متوقع أن يحصلوا ما بين 12 إلى 16 مقعد، وبالتالي تحالفهم مع نتنياهو سيبرز الطابع العنصري والطابع الكولونيالي والاستعماري والاستيطاني لدولة الاحتلال. بما يتعلق بالجماهير الفلسطينية، المؤسف حالة التفتت والتشظي، ولكن في نفس الوقت هناك عدم إيمان بأن الكنيسة من الممكن أن تجلب الحقوق نتيجة التجارب السابقة، وخاصة تجربة منصور عباس والقائمة العربية الموحدة التي تحالفت مع نفتالي بنت ولبيد في الحكومة التي سميت حكومة التغيير، ولكنها نفذت برامج وخطوات نتنياهو الدموية بحق الشعب الفلسطيني.
نظم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم وقفات أمام مقر الصليب الأحمر في عدد من مدن الضفة الغربية للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم، ودعا المشاركون للضغط على الاحتلال لتسليم الجثامين لذويهم من أجل دفنهم بما يليق بهم، علما أن الكيان يحتجز العشرات من الجثامين في الثلاجات وفيما تسمى مقابر الأرقام ضمن سياسة عقاب أهالي الشهداء. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
صرخة أمهاتي حملة شعبية أطلقها أهالي الشهداء في عدد من مدن الضفة الغربية للمطالبة بتسليم جثامين أبنائهم المحتجزة في ثلاجات الاحتلال وما تعرف بمقابر الأرقام، كما حدث هنا في الخليل خلال اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بالمدينة.
كما قلت سابقا، يعني هذا شيء لم يحصل على مجال على مدى التاريخ، لم نسمع في يوم من الأيام، حتى في أيام الناس وفي غير الحضارة في أيام الجاهلية لا يوجد من يحتجز شيء.
في جنين نظمت عائلة الشهداء وقفة كذلك أمام مقر المنظمة الدولية بمشاركة فصائل فلسطينية وسط دعوات للضغط على الاحتلال لاسترداد الجثامين المحتجزة ودفن الشهداء بما يليق بهم.
إحنا جينا هنا عشان نطالب بجثامينهم، أما اغتالوهم اعتقلوهم اعتقال. ابني مش مطلوب، إنهم اعتقلوه وأخذوا جثمانه.
المشهد تكرر في مدينة رام الله حيث أكد الأهالي استمرار الحملة حتى الإفراج عن جثامين الشهداء.
نريد أن نسترد جثامين أبنائنا، اليوم هي صرخة بعد صمت طويل، يكفي يكفي، أين هم أبناؤنا؟ إلى اليوم نحن لم نعاين جثامين أبنائنا، لا نعلم مصيرهم، هل هم بالفعل استشهدوا أم هل هم في الثلاجات أم هل هم في مقابر الأرقام؟ نحن لا نعلم ذلك، هذا تقصير كبير وصمت، وهذا الصمت والتقصير يقع على عاتق المؤسسات المحلية.
وفي نابلس شاركت العائلات في وقفة أمام الصليب الأحمر مطالبين المؤسسات الدولية والمحلية بالتحرك إزاء قضية الجثامين.
موضوع صرخة أمهات اللي احنا انطلقنا منها هاي كل يوم ثلاثاء بدها تتكرر، كل ثلاثاء في مظلومية للشعب الفلسطيني، في معاناة. أي عملية جرائم احتلال في أي قرية أو أي مدينة في مدينة نابلس، أي بني آدم بيقدم شكوى يتفضل يوم الثلاثاء يجي، احنا موجودين هون.
وشهدت مدينة بيت لحم فعالية رافضة لاحتجاز الجثامين ومنددة بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
بتمنى من المسؤولين انهم يساعدونا على استيراد جثمان معتصم كان عشان نقوم بدفنه ان شاء الله.
سلسلة الوقفات تأتي رفضا لسياسة عقاب الأهالي التي يمارسها الاحتلال وتنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية التي تخالف كل القوانين والأعراف والشرائع القانونية والإنسانية والدينية.
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب قمع قوة الاحتلال مسيرة لكسر الحصار على حاجز حوار جنوب نابلس. وأفاد مراسلنا أن قوة الاحتلال استهدفت قنابل الغاز المشاركين في فعالية دعت لها فصائل وفعاليات ومؤسسات محافظة نابلس لكسر الحصار المفروض على المحافظة منذ نحو 3 أسابيع. وقال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس نصر أبو جيش إن الحصار المفروض على المدينة أدى لتضرر كافة القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية، والمسيرة اليوم تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات التي نظمتها اللجنة بهدف كسر الحصار. وأخيرا طردت قوة الاحتلال 6 عائلات من مساكنها في خربة حمصة الفوقة بالأغوار الشمالية بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة. وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات إن قوة الاحتلال كانت قد اخترت هذه العائلات نهاية الأسبوع الماضي بالطرد لإجراء التدريبات. يذكر أن الاحتلال يخطر عشرات العائلات بالطرد من خيامهم في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية عدة مرات سنويا بحجة التدريبات العسكرية. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. قمة الجزائر تنعقد وسط تحديات جامة، والرئيس تبون يعمل بإعادة فلسطين إلى محور الاهتمام. مقاطعة واسعة لفلسطيني داخل المحتل انتخابات الكنيسة وحذر على مستوى الأجهزة الأمنية. أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يطلقون صرخة موحدة على امتداد الضفة للمطالبة باسترداد الجثامين. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الضفة واتساع دائرة العمل المقاوم محور حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة شيماء غراوي، وفيها تتناول كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية بالكيان من تأليف الكاتب سعيد محمد بشارات. بعد ذلك سيكون لنا حديث مع ضيفنا في هذا اللقاء، فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم الضفة واتساع دائرة العمل المقاوم. سيكون ضيفنا اليوم الأستاذ ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة منار. وقتا طيبا أتمناه لكم. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة نبذة عن كتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تحت عنوان دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في الكيان من تأليف سعيد محمد بشارات. يسعى الكاتب إلى تبيان انعكاس سيطرة الصهيونية الدينية على تآكل نظام الحكم في الكيان وتحديد مستقبلها، وإظهار حجم الضعف الذي أصاب الأحزاب العلمانية والحريدية نتيجة نمو هذا التيار، بالإضافة إلى إبراز حجم النفوذ الذي تؤديه الصهيونية الدينية في السياسة وصناعة القرار. ويشتمل الكتاب على 3 فصول بالإضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات، حيث استعرض الباحث في فصله الأول حقيقة الصهيونية الدينية وأساسها الديني والفكري باعتبارها حركة برزت في المجتمع كثيرا خلال 80ات القرن 20 وتحديدا بعد سنة 1982، ووضعت مبادئها الأساسية على يد كبار الحاخامات والقادة السياسيين، وقد تعاقبت عليها منذ بداية نشأتها تيارات مختلفة ومتنوعة، لكنها ظلت على الهوامش وفي الصفوف الوسطى إلى تحرير غزة عام 2005 الذي حمل معه عددا من التحولات السياسية والاجتماعية. أعزائي المستمعين، وتناول كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في الكيان لمؤلفه سعيد محمد بشارات وسائل الصهيونية الدينية في الصعود داخل الكيان، ففي ظل حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو 2015 و2019، أصبح وجودهم في مراكز القوى المهيمنة بارزة، من ضباط في الألوية القتالية النخبوية إلى قضاة يمسكون بنحو 1/3 تركيبة محكمة الاحتلال العليا، كما يشغلون مناصب رئيسية في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى قيادات برزت في قطاعات الخدمة العامة، فالمستشار القانوني للحكومة وقائد الشرطة ورئيس جهاز الموساد، إضافة إلى مدير مكتب رئيس الوزراء والسفير في أمريكا، جميعهم ينتمون إلى تيار الصهيونية الدينية. وأفرد الكاتب الفصل 3 لأثر وصول تيار الصهيونية الدينية للسلطة، حيث استطاع المتدينون الحصول على مزيد من الامتيازات، وعززوا قوتهم المؤسساتية بشكل يفوق حجمهم الاجتماعي والسياسي بحصولهم على حقائب وزارية كبيرة كالتعليم والقضاء وزيادة المساعدات الاجتماعية للمدارس الدينية وطلابها، فأثر ذلك على الصفة العلمانية للكيان وأثر على النظام القانوني فيه. مستمعينا الكرام، وتعرض الكاتب سعيد محمد بشارات في كتابه دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في الكيان لتبني الأحزاب اليسارية والعلمانية لمواقف هذا التيار نتيجة توسع نفوذه وتأثيره، فحزب ميرس ليس الحزب الوحيد الذي تحولت قناعاته ليصبح قريبا من اليمين في طرحه الأيديولوجي والسياسي، ويحاول إرضاء المستوطنين في الضفة الغربية، ويرى الكاتب أن من أثر وصول تيار الصهيونية الدينية للسلطة تسارع عملية ضم الضفة الغربية للكيان، إذ تزايدت الأصوات بين سنتي 2011 و 2019 التي تدعو إلى تطبيق سيادة الاحتلال على الضفة الغربية. ومن الناحية العملية، كشف الكاتب أن عملية ضم الضفة الغربية بدأت بالفعل عبر خطوات رسمية قانونية وتشريعية، خصوصا بعد سنة 2014 كإقرار الكنيسة لقانون التنظيم. وختم سعيد بشارات كتابه بعدة توصيات، كان من بينها ضرورة بناء استراتيجية تتعامل مع هذا المستجد الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية، والذي يعد مانعا كبيرا أمام إحراز أي تقدم سياسي في الحاضر والمستقبل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في الكيان من تأليف الكاتب سعيد محمد بشارات.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيد.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:57 مساء في القدس المحتلة. نتابع معكم لقاءنا هذا مع فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الضفة واتساع دائرة العمل المقاوم. وإلى العناوين: ما الدلالات التي يحملها تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية؟ كيف ينعكس هذا التصاعد على كيان الاحتلال ومستوطنيه؟ ما الذي يحمله مستقبل الصراع في حال اتساع رقعة النشاط المقاوم؟ رصد مركز المعلومات الفلسطيني ارتفاعا تصاعديا في أعمال المقاومة بالضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري، التي وصلت إلى أكثر من 10,000 عمل مقاوم. وخلال عام 2022 قتل أكثر من 25 جنديا من جيش الاحتلال، فيما أصيب 420 آخرون بجروح في حصيلة موجعة للاحتلال، وهي الأعلى منذ انتفاضة السكاكين عام 2015. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
كابوس المقاومة عند الاحتلال لا يتوقف، ويستمر هاجس العمليات الفدائية في ملاحقة جنوده في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. الضفة والقدس المحتلة شهدتا اتساعا في أشكال العمل العسكري المقاوم ضد جيش الاحتلال، الذي تميز بتنفيذ عمليات عدة ومن نقطة الصفر. مركز المعلومات الفلسطيني رصد ارتفاعا تصاعديا في أعمال المقاومة بالضفة المحتلة منذ بداية العام الجاري، التي وصلت لأكثر من 10,000 عمل مقاوم، تضمنت 639 عملية إطلاق نار و33 عملية طعن أو محاولة طعن و13 عملية دهس أو محاولة دهس. ومنذ بداية العام 2022 قتل أكثر من 25 جنديا إسرائيليا، فيما أصيب 420 بجروح في حصيلة موجعة للاحتلال، هي الأعلى منذ انتفاضة السكاكين التي فجرها الشهيد مهند الحلبي عام 2015. فخلال شهر تشرين الأول أكتوبر فقط نفذت المقاومة 139 عملية إطلاق نار وثلاث عمليات دهس وثلاث عمليات طعن، مسجلة مقتل جنديين ومستوطن. وبشكل متنام تواصلت العمليات الفدائية منذ بداية العام، حيث تخطت كثافة الأعمال المقاومة 1,000 في بعض الأشهر، إذ سجل شهر أيار مايو 1,358 عملا مقاوما قتل فيها 4 جنود ومستوطنان، وأصيب 51 بجروح مختلفة. وبين عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، بلغ مجموع العمليات المقاومة في شهر نيسان أبريل 1510، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 56 بجروح مختلفة.
عم نشكر زميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. أحبتنا الكرام، سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ ذو الفقار سويرجي والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني للحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الضفة واتساع دائرة العمل المقاوم، وطبعا دلالات تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، انعكاس هذا التصاعد على كيان الاحتلال ومستوطنيه، وأيضا ما يمكن أن يحمله مستقبل الصراع في حال اتساع رقعة النشاط المقاوم. كل هذا تحت عنوان الضفة واتساع دائرة العمل المقاوم، موضوع برنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرحب بالأستاذ ذو الفقار سويرجي والكاتب والمحلل السياسي. سيد ذو الفقار، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم جميعا.
الله يسلمك سيد ذو الفقار. الاحتلال يطلب من المستوطنين حمل السلاح أثناء جريان عملية الانتخابات، ما الذي تحمله هذه الدعوة من مؤشرات؟
يعني من الأصل المقاومون يحملون السلاح في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة، ويطلقون النار بشكل عشوائي، و يمارسون كل أشكال الترهيب ضد المواطنين الفلسطينيين، ولكن هذه الدعوة يعني أخذت صعبة يعني انتخابيا فقط من أجل يعني شحذ أصوات المستوطنين لصالح طرف معين في الحكومة الإسرائيلية، وهي رسالة للمستوطنين بأن يوجهوا أصواتهم نحو تلك الجهة التي أصدرت هذا القرار، بمعنى هناك تخوف من عودة نتنياهو نتيجة ذهاب كثير من أصوات المستوطنين إلى نتنياهو، لذلك خرجت هذه الرسالة وكانها تقول للمستوطنين أننا ندعمكم ويمكن أن نعطيكم الفرصة بحمل السلاح وإطلاق النار على الفلسطينيين دون محاسبة، رغم أن هذا كان يحدث في السابق. القرار هو جزء من العملية الانتخابية ولم يغير في الواقع على الأرض شيء، هذا الصدام محتدم منذ سنوات طويلة، الآن بدأ يأخذ شكلا جديدا بعد أن انشدت الآفاق السياسية أمام الشعب الفلسطيني، وأصبحت كل الاتفاقات حبرا على ورق، والعدو السوري يستغل تلك الاتفاقات من أجل تمرير أجندات وفرض واقع جديد في الضفة الغربية على أساس أنها يهودة والسامرة وليس جزء من الدولة الفلسطينية، التي لا يوجد طرف إسرائيلي في كل الانتخابات يتحدث عن أي مشروع سياسي إلا بن غفير وهو متطرف، والصوت المتطرف يتحدث عن ترحيل الفلسطينيين، هذا هو المشروع السياسي الذي يحمله هذا الرجل، بمعنى أن الأجندة الفلسطينية غابت بشكل كامل عن الانتخابات، وفي ظل كل هذه المعطيات انتفض الشعب الفلسطيني بداية في جنين، وبدأ يتحلل الشعب الفلسطيني كون أن القيادة الرسمية للفلسطينيين لم تتحلل من الاتفاقات، بدأ الشعب الفلسطيني يعني يعلن عن تحلل من تلك الاتفاقات، وبدأ يحمل السلاح وتشكيل مجموعات مقاتلة مستقلة عن الفصائل، ولكنها تحظى بغطاء سياسي من الفصائل ومن الحاضنة الشعبية.
طيب، التوظيف السياسي للانتخابات من خلال مهاجمة الضفة وعمليات الاغتيال وكذلك عمليات الاعتقال والآن قضية حمل السلاح كما أشرتم، هل أتى ذلك بنتيجة؟
بلا شك النتيجة هي أن الشعب الفلسطيني يزداد عنادا ويزداد تمسكا بحقوقه ويزداد تمسكا بفكرة أن لا يمكن لأي حل سياسي أن يمر مع هؤلاء إلا من خلال البندقية، هم يرتخون القناعة على الفلسطينيين بأن المقاومة هي الطريق الأكثر نحو يعني الحل مع هؤلاء، ولذلك أن القضية تأتي في صالح الفلسطينيين رغم عمليات القتل ورغم عمليات الاجتياحات التي تجري الآن، ولكن نلاحظ أن العملية تتمدد، بدأت في جنين بتشكيل كتائب جنين، وثم انتقلت إلى نابلس، ثم انتقلت إلى الخليل، وهي أصلا موجودة في غزة. بمعنى أن ظاهر المقاومة بدأت تتسع، وأن النتائج التي يعني كانوا يريدونها بكسر شوكة الفلسطينيين بما سمي بكسر الأمواج وبسياسة جذب العشب بمحاولة يعني قتل الفلسطينيين في المهد قبل أن يبدأوا بأي عمليات عسكرية، كل هذه السياسات باءت بالفشل، والأمور ذهبت نحو الصدام المباشر ما بين دولة الاحتلال والجيش الإسرائيلي والفلسطينيين خلال الأسابيع القادمة. وهذا الصدام المباشر قد يأخذ شكلا جديدا مغايرا عن الأشكال السابقة التي عرفها الجيش الإسرائيلي، بمعنى هناك عملية إبداع فلسطينية جديدة، عمل فردي يأخذ طابعا التنظيم، بمعنى أن العمل الفردي أصبح محترفا، هناك قدرة عالية على التخطيط، قدرة عالية على الهجوم، قدرة عالية على الانسحاب، رغم أن يعني كثير من العمليات تنتهي باستشهاد المقاتلين، ولكنهم يعني تركوا بصمات مؤلمة جدا على جباه كل الصهاينة، وهم الآن يعني متخوفون من المستقبل القادم، كيف يمكن الفلسطينيين أن يتصرفوا بعد هذه الموجات التي فشلت في ترجيع الفلسطينيين، بل بالعكس أعطت روحا يعني وطنية عالية لأبناء الشعب الفلسطيني، لدرجة أنهم خلقوا حاضنة دافئة جدا للمقاتلين وتزويد هؤلاء بكل ما يحتاجونه وحمايتهم من خلال الرصد الشعبي المستمر ومن خلال تشكيل لجان شعبية في المدن للتحضير للمرحلة القادمة.
المستوطن كشخصية منفردة يعيش لوحده، والأمر متعلق هنا بعمليات المقاومة، هل الشخصية التي تمثل مجتمع الكيان، هذه الشخصية كيف تعيش الآن؟
يعني أولا المستوطن هي كلمة فقط لتمييزه عن من يسكن في الضفة الغربية، أما الكلمة هي مستوطن يعني تنطبق على كل من يسكنون فلسطين التاريخية، جميعهم مستوطنون، هم جميعهم يحملون السلاح، هم جميعهم شاركوا في ارتكاب يعني أكبر جريمة سطو في التاريخ، هي السطو على مقدرات شعب وأرض شعب وسلبها والاستيطان فيها. استخدام هذه الكلمة فقط للتوضيح لمن يؤمنون بحل الدولتين بأن المستوطن هو من يسكن أراضي 67، وهذا مفهوم غير دقيق. المستوطن هو المستوطن الذي يسكن في عكا وفي حيفا وفي يافا وفي المجدل وفي نابلس وفي جنين، جميعهم مستوطنون وجميعهم يحملون نفس العقلية الإحلالية، بمعنى أنهم مقتنعون بأن الصراع مع الفلسطينيين هو صراع وجود، ولذلك هم يبذلون خسارة جهدهم من أجل إنهاء الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، وهذا لن يحدث ومن المستحيل أن يتم تصديق حتى 1% منه، لأن الشعب الفلسطيني شعب متمرس وشعب عميل ويؤمن بحقوقه ويؤمن أيضا بأن هذا الصراع فعلا هو صراع وجود، ولذلك هو سيقاتل حتى النهاية، وهو يؤمن بأنه المنتصر في هذه المعركة، لأن هؤلاء المستوطنون جسم غريب في المنطقة، وسيأتي اليوم التي يتم دحرهم عندما يصبح مشروعهم مفلسا جدا ولا يستطيعون على الاستمرار بتغطية هذه التكلفة لهم ولا شركائهم والداعمون لهم من الإمبريالية العالمية وعلى رأس الولايات المتحدة. هذا المشروع كلما ارتفعت المقاومة، كلما شعر المستوطن بعدم الأمان، وكلما شعر المستوطن بأنه لن يستطيع أن يعيش حياة مرفهة كما هو عدو، تبدأ العملية بالتراجع، وسيأتي اليوم الذي تتحلل فيه هذه الدولة نتيجة للرعب الذي سيستمر لسنوات طويلة. هو صراع ويحتاج طول نفس، ودائما نقول على قصيري النفس أن يتنحى جانبا، وأعتقد أن الشعب الفلسطيني قادر على الاستمرار حتى ولو استمر الصراع لمئة عام.
طيب، تقارير الإعلام العبري تتحدث عن مخاوف من امتداد الحالة المقاومة في الضفة، برأيكم هل هذه التقارير موظفة في جهة محددة، خاصة أننا نشهد اليوم الحالة المقاومة تتصاعد على صعيد الجغرافيا وحتى على صعيد الأرقام؟
نعم، هي حقيقة يعني المقاومة عملية مؤذية، يعني بمعنى أن عندما بدأت ظاهرة الكتائب جنين والتي كان يتصدرها حركة الجهاد الإسلامي، بدأت هذه الظاهرة بنشر العدوى في المنطقة حتى أصبحت ظاهرة ضمن كافة الفصائل، ثم يعني بدأت تتمدد لتتسع الجغرافيا التي قصيدة عن العدوى لمنتقل لكل المدن الفلسطينية، لأن الجميع يعني يرى بعينه وينظر إلى المشهد السياسي القادم. المستوطنون يقومون الآن بالهجوم على الفلسطينيين، بدلا من كان يعني قبل أوسلو وقبل الاتفاقات وقبل التنسيق الأمني كان الفلسطيني هو الذي يمارس. المستوطنون هم من يقومون بالهجوم، هم من يصادرون الأراضي، هم من يحتلون المقدسات، هم من يؤمنون يعني المشاعر الدينية للفلسطينيين وللمسلمين. ولذلك يعني المشهد أصبح لا يطاق، والفلسطيني كما قلت في البداية بدأ يتحلل من كل أشكال الوهم السياسي الذي تم تطبيقه لمدة 25 عام لينتقل إلى المربع الأول ويقول أننا مستعدون يعني للبدء مجددا في مقارعة الاحتلال حتى ولو تد هذه المقارعة لسنوات طويلة.
وبرأيكم باختصار شديد، ما التوقعات يعني للمستقبل على هذا الصعيد؟
يعني إسرائيل تحولت إلى دولة فاشية وعنصرية، ويعني لا يعد هناك شيء اسمه يسار أو يسار وسط في إسرائيل. الدولة بأكملها أصبحت تقف على أقصى اليمين، وهي في حالة تصادم مستمر في الفكرة وبالمبارسة مع الشعب الفلسطيني. ولذلك يعني الأسابيع والأشهر القادمة ذهب نحو الصدام القوي، وقد تكون يعني بداية سقوط السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم قدرتها شيء على الاستمرار بالتمسك بأي نوع من الاتفاقات. وهذا يعني تفكك السلطة، يعني آلاف القطع من السلاح سوف تتجه نحو الجمهور الفلسطيني لمشاركته في هذه العملية. تحلل أو انحلال السلطة لا يعني أن الفلسطيني يعني ابن السلطة الوطنية الفلسطينية سيذهب إلى البيت، بل سيصبح جزء من الحاضنة الشعبية وجزء من المقاتلين، وحينها ستبدأ معركة جديدة كما حصل في الانتفاضة المسلحة السابقة التي وصل فيها عدد القتلى الإسرائيليين لأكثر من 1400 قتيل. ولذلك إذا ما وصلت الأمور إلى مرحلة الانهيار، أعتقد أننا أمام يعني معركة حرب شوارع، وحينها سوف تستفز المقاومة في قطاع غزة لنبدأ معركة جديدة في القصة الغربية ومعركة بالصواريخ وبالمقاتلين في قطاع غزة.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ ذو الفقار سويرجيو، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. والساعة الآن 12:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ إلى الزميلة منار وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف أوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل أهلا بكم. ضمن إطار التوسع الاستيطاني، يواصل مستوطنون بناء مرافق في محيط نبع عين الساكوت في الأغوار الشمالية لتحويلها إلى متنزه استيطاني، وذلك تطبيقا لسياسة الاستيطان السياحي التي باتت وسيلة الاحتلال لفرض السيطرة على المياه والأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة جنان نزال.
مسوغات كثيرة يسوقها الاحتلال ومستوطنوه لسرقة المياه وفرض السيطرة على الأرض. هذه المرة جاءت على هيئة استكمال عمليات البناء لمظلات في نبع عين الساكوت في الأغوار الشمالية، تمهيدا للاستيلاء الكامل على النبع وتحويله متنزها سياحيا لاستجمام المستوطنين.
بعد ما تم عمل سياج كامل على هذه المياه، حاليا قاموا ببناء مظلات جديدة لبعض المستوطنين، وهناك جسر مائي خشبي داخل المياه. هذا ما يدل على أن هناك عملية قادمة لتحويل هذه المياه إلى منتجع سياحي يخص المستوطنين وقطعانهم ويعني أعوانهم من الاحتلال.
مواصلة إقامة هذه الإنشاءات في عين الساكوت تعتبر تكرارا لسيناريو الاستيلاء الممنهج الذي طبقه الاحتلال مسبقا في عين الحلوة عبر عمليات الترميم للعين، وباتت تندرج ضمن سياسة الاستيطان السياحي التي تنفذها حكومة الاحتلال من خلال المستوطنين لفرض السيطرة على الينابيع.
المستوطنين هذول حاولوا انهم يسيطروا على هاي الينابيع عن طريق تسييجها ووضع ملاهي واستراحات للمستوطنين، وحاليا تم تسييج اكثر من 5 ينابيع في منطقة الاغوار الشمالية، وسيطروا عليها سيطرة كلية المستوطنين ومنعوا الفلسطينيين من انهم يوصلوا لهاي المصادر المياه اللي كانوا يعتمدوا عليها واللي هي شريان حياة للفلسطينيين في هاي المناطق.
وتسعى حكومة الاحتلال بشكل مبطن وتدريجي لإطباق السيطرة على ينابيع المياه كافة، لا سيما وتشكل المياه أساس البقاء في الأغوار وشريان الحياة لقاطنيها، الأمر الذي يصب لصالح تحقيق مطامع الاستيطان.
نشكر الزميلة جنان نزال، ونتابع مستمعين الأفاضل في حادث الدار، حيث تواجه قرية ياسوف شرق سلفيت توسعا استيطانيا غير مسبوق، حيث تقع أراضيها ضمن مشروع الاحتلال المسمى إصبع أرائيل، مما جعل القسم الأكبر منها عرضة للمصادرة، وكل ذلك يجري في ظل ملاحقة للمزارعين في أراضيهم ومنعهم من الوصول إليها. نستمع إلى تقرير الزميل أحمد رحمة.
1500 دنم من أصل 6000 هي ما بقيت من أراضي ياسوف شرق سلفيت، تشكل إجمالي مساحة أراضي القرية. التمدد الاستيطاني المستمر طوقها من جهتها الأربع وضيق الخناق على المواطنين في أراضيهم.
مصادرة تستهدف جميع الأراضي الزراعية في ياسوف، يسعى الاحتلال من خلالها إلى ضم أكبر عدد من هذه الأراضي على حساب الأراضي الفلسطينية، وتوسعت مخططاته الهيكلية على حساب أراضينا. في كل يوم يوجد استهداف لهذه المناطق ولهذه الأشجار، يوميا يتم خلع لأشجار الزيتون واستيلاء على الأراضي. مؤخرا وصلنا مخططات إسرائيلية لتوسعة مستعمرة تفوح وتفوح الغربية.
حزام المستوطنات المحيطة في قرية ياسوف هو أكبر جزء من مشروع الاحتلال المسمى إصبع أرائيل، الذي يعزل محافظة سلفيت عن باقي محافظات الوطن، حيث شهدت المنطقة توسعا استيطانيا غير مسبوق بهدف تحقيق ذلك.
الأرض بتروح بتتدمر، بيفتحوا طرق، بيفتحوا بجرفوا الأراضي جميعها وبزرعوا زيتون. هاي البراميل جميعها مليانة أشجار من أراضينا، مسكرة علينا ما بنقدر نطلع طريق فتحناها. هذا هي مشان نروح على دونمات الزيتون، ممنوع نمرقها، بوابة محطوطة ممنوع نمرقها إلا بالتنسيق وقت الزيتون، طول السنة بس وقت الزيتون إن أجوا فتحوا لنا إياها.
عدا عن الاستيلاء على أراضيها، تعيش قرية ياسوف منذ سنوات على وقع تطرف المستوطنين واعتداءاتهم اليومية، من إغلاق للبوابات والطرق الزراعية وضخ للمياه العادمة على الأراضي الزراعية.
لا حدود تقف أمام أطماع الاحتلال في التوسع والاستيطان، فمعظم هذه الأراضي أصبحت مهددة بالمصادرة مع ملاحقة الاحتلال للمزارعين فيها.
نشكر الزميل أحمد رحمة. وفي حديث الدار نتابع، حيث تنظم العديد من الجمعيات والجهات الرسمية والشعبية والمجتمعية حملات قطف زيتون لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في الأراضي المستهدفة من جيش الاحتلال والمستوطنين. واختارت الإغاثة الزراعية تنفيذ أحد نشاطاتها في قرية المغير شمال شرق رام الله لمساعدة 3 مزارعين يملكون أشجار زيتون محاذية لشارع التفافي يمر منه المستوطنون. الزميلة رغدة عبد الحليم والتقرير التالي.
تحرص عائلة أبو عليا برجالها ونسائها على الحضور بشكل جماعي لقطف الزيتون في أرضهم المحاذية لشارع التفافي يعد طريقا رئيسا للمستوطنين بمحافظة رام الله. يحضرون سويا تجنبا لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يراقب المكان عن كثب، وقد صادر جرارا زراعيا خلال حراثة الأرض عدة مرات بحجة الوصول للأرض دون تصريح من الاحتلال، تنسيق ترفضه العائلة وتؤكد أن حقها الوصول للأرض وقت ما تشاء.
تيجي تحرث هان أنت لحالك تستجريش، يعني مدة مرات أخذوا تراكتر أخوي هذا ورحنا دفعنا عليه 10,000 شيكل تطلعنا، كان منطقة عسكرية، هاي المنطقة عسكرية يا زلمة الله أكبر. إذا بننسك إذا بنصير التنسيك بروح كل إشي بروح الزيتون، بس إحنا من دون تنسيك بنيجي بنجد أرضنا، لأن لو حركوا سيارات لو ضرب شو بدنا نسوي؟ لا حول ولا
قوة. شو بدنا نعمل وشو نسوي؟ بيجوا ناس وبنجدهم في ساعة بنروح.
وإذا ما عملتوا شيء
بجونا المستوطنين.
هذا العام لم تكن عائلة أبو عليا وحدها تقطف الثمار، فقد قررت حملة إحنا معكم التي تنفذها الإغاثة الزراعية أن تكون قرية المغير شمال شرق رام الله أحد محطاتها لإعانة 3 مزارعين قريبين من نقطة التماس هذه. وقد حضر متطوعون من رام الله وآخرون من جمعية إنماء الناصرة من الأراضي المحتلة عام 48 في مشهد يؤكد الوحدة بين الفلسطينيين.
احنا اليوم موجودين في قرية المغير بنستهدف 3 مزارعين من الأراضي القريبة على الخط الالتفافي اللي بتعرضوا المزارعين في هذه المنطقة إلى انتهاكات يومية، حتى كان آخرها امبارح في الليل، فكان تكسير وهجوم من المستوطنين على 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 الأراضي الزراعية. قبل يومين كمان يوم الخميس تم تكسير حوالي 70 شجرة زيتون، لذلك هذه الأرض أو هذه المنطقة تعتبر مستهدفة من قبل المستوطنين.
تنفذ الإغاثة الزراعية حملتها هذه في موسم الزيتون منذ 14 عاما بجانب حملات أخرى تركز على المناطق المستهدفة في كل المحافظات. أما الأهالي فيحرصون على حسن ضيافة المتطوعين بأجواء تقليدية من خبز الطابون والزيت والزعتر والزيتون والخضروات المحلية وشاي يعدونه خصيصا على الحطب.
الزميلة رغدة عبد الحليم شكرا لك. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير العام للإغاثة الزراعية في رام الله منجد أبو جيش، نستمع معا.
سيد منجد، ما أهمية هذه الحملات والمبادرات التي تقومون بها في مساندة ودعم المزارعين الفلسطينيين في وجه اعتداء المستوطنين؟
الإغاثة الزراعية تنظم حملتها 14 في هذا العام لدعم المزارعين المتضررين من الاحتلال والمستوطنين، ستكون الحملة في 16 موقع في الريف الفلسطيني، نركز على منطقة نابلس ومنطقة جنين ومنطقة المغير، هذه المناطق تعرض لاعتداءات كبيرة من الاحتلال والمستوطنين. هدف هذه الحملة هي مساندة المزارعين في قطف ثمار الزيتون، خاصة أن كثير من المناطق تعرض للاعتداءات المتكررة من الاحتلال والمستوطنين، وأصبح المستوطنين يعتدون على المزارعين الفلسطينيين بسرقة ثمار الزيتون. الحملة إحنا معكم اللي كانت زراعية متعددة الأنشطة، فيها حملة لمساعدة المزارعين في قصف الزيتون، وفيها حملة لزراعة أشجار الزيتون ستبدأ بشهر 12. أما في هذا العام فكان هناك تمجز لهذه الحملة بتوزيع 202 قطافة كهربائية للزيتون في المناطق المغلقة الذي لا يستطيع المزارعين الوصول إليها بسهولة. قامت الإغاثة الزراعية بتوزيع القطافات قبل هذا الموسم لكي يستعد المزارعين
في هذه المناطق الخطرة الذين يتعرضون للاحتلال والمستوطنين بشكل دائم، بالإضافة إلى كثير من مدخلات الإنتاج التي لها علاقة بالسلاحف والمفارس. هدفنا الأساسي مساعدة المزارعين في هذا الموسم جدا، نتوقع أن يكون حجم الاعتداءات في هذا العام كثيرة جدا، وحجم المضايقات من قبل الاحتلال كثيرة جدا على المزارعين وعلى الشعب الفلسطيني. فستستمر هذه الحملة في دعم المزارع الفلسطيني في كل مكان نستطيع الوصول إليه.
طيب سيد منجد، أيضا هذه الأجواء وهذه الحملات كيف تعكس روح الوحدة الفلسطينية؟
يعني أول شيء التضامن. حملة الغير كان فيها متطوعين من منطقة 48، متطوعين من الضفة الغربية، موظفين متضامنين أجانب، تعكس التضامن الكبير ما بين أفراد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. النقطة الثانية فضح ممارسات الاحتلال، عندما يكون هناك عدد كبير من المتطوعين لا يستطيع المستوطنين والاحتلال التجرع على الاعتداء على المزارعين عندما يكونوا كثر، بالإضافة إلى مشاركة الإعلام، والإعلام الفلسطيني وثق الاعتداءات. هناك عدة فوائد لهذه الحملة، التضامن والتوثيق ويعني عمل التقارير الصحفية المناسبة سواء داخل فلسطين ولا خارج فلسطين.
المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير العام للإغاثة الزراعية في رام الله منجد أبو جيش، نأتي إلى نهاية فقرة حديث الدار. شكرا على طيب المتابعة،
نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فوق البحر يمتد.